أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله بعنوان: الأمن الأخلاقي للمجتمع، ويشتمل على ثلاثة محاور. أولا: الخاصية الأخلاقية للإنسان. ثانيا: الأخلاق وأمن المجتمع. ثالثا: جيل الشباب والقيم الأخلاقية. بالنسبة للموضوع الأول، إذا كانت الممارسة الأخلاقية تعني انبعاث الإنسان إلى ما يتصوره حسنا وخيرا، واجتنابه عما يتصوره شرا وقبيحا، فذلك يعني أنها ميزة تخص الإنسان، لأنها تعتمد على أمرين: أولا وجود تصور عند رأي وعند تصور وعند انطباع أن هذا العمل حسن وهذا العمل قبيح، هذا العمل خير وهذا العمل شر، وهذا يعني أن لديه قوة تميز بين الحسن والقبح، بين الخير والشر. الحيوانات لا تمتلك هذه القوة التي تميز بها، حيوانات لا تمتلك العقل حتى يكون لديها تمييز وتفريق بين خير وشر وبين حسن وقبح. وثانيا، هذا يعني أن الإنسان يمتلك الاختيار، بإمكانه أن يفعل هذا الفعل أو أن لا يفعله. الحيوانات أيضا لا تمتلك هذه الإرادة، حيوان مسير بغرائزه. فلأن الأخلاق تعتمد وتنبثق من هذين الأمرين، فهي خاصية للإنسان، يتميز الإنسان عن سائر الحيوانات. أبرز ميزة سلوكية له أنه عند وجدان أخلاقي، عند إحساس بالأخلاق والتزام، قدرة على الالتزام بالأخلاق. أما الحيوان ليست له هذه الخاصية، لأنه لا يمتلك عقلا يميز به بين الحسن والقبح، ولأنه لا يمتلك إرادة واختيارا حتى يختار هذا العمل ويترك ذلك العمل، وإنما ينطلق من وحي غريزته التي أودعها الله تعالى فيه. إذن فالأخلاق خاصية للإنسان، ومصدر الأخلاق العقل والوجدان الفطرة، لأن الله تعالى منح الإنسان عقلا وبه يميز بين الخير والشر، وبه يميز بين الحسن والقبيح، ولأن الله تعالى أودع في نفس الإنسان فطرة، بهذه الفطرة أيضا يميز بين الخير والشر والحسن والقبيح. هنا يكون مصدر الأخلاق من القوة العاقلة عند الإنسان، ومن الوجدان والفطرة التي أودعها الله تعالى في نفس الإنسان. يقول تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كما أن في النفس غرائز، كذلك في النفس أيضا فطرة تدفع الإنسان وتشجع الإنسان نحو الحسن ونحو الخير. وبذلك فالأخلاق شيء، يعني أصول الأخلاق متفق عليه، أصول الأخلاق أشياء متفق عليها بين أبناء البشر في مختلف العصور ومختلف المجتمعات، إنما تختلف المجتمعات في تفاصيل القضايا الأخلاقية وفي تطبيقات القضايا الأخلاقية. أما أصول الأخلاق لا يختلف فيها بني البشر، فمثلا أن الصدق حسن وحسن وأن الكذب قبيح، في كل أصول البشر كان البشر يرون هذا الأمر. ما مر على البشرية عصر من العصور أو ليس هناك مجتمع من المجتمعات يرون أن الكذب هو الأفضل وأن الكذب هو الحسن والصدق هو القبيح. كلا، حسن الأمانة وقبح الخيانة أيضا هذا أمر متفق عليه بين بني البشر، وهكذا سائر الأمور الأخلاقية أصول الأخلاق متفق عليها بين أبناء البشر في جميع أصولهم ومجتمعاتهم. وإنما الاختلاف في التطبيقات، أن هذا المورد يصدق عليه هذا العنوان أو لا يصدق، في التفاصيل أن هذا التفصيل هل هو مما ينطبق عليه هذا العنوان أو ذاك العنوان. وإلا فالأخلاق أصولها متفق عليها بين أبناء البشر. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني: الأخلاق وأمن المجتمع. الإنسان باعتباره يعيش ضمن مجتمع، حياته ومصالحه متداخلة مع الآخرين، فيحتاج لحماية لمصالحه حتى لا يعتدي الآخرون على مصالحه. من جانب آخر، ليس فقط أن لا يعتدى على مصالحه، وإنما هو قد يكون في موقع يحتاج إلى مساعدة الآخرين ومعونة الآخرين باندفاع ذاتي منهم، من دون أن يلجئهم قانون أو قوة تلجئهم إلى القيام بهذا العمل. وهذا هو معنى الأخلاق. وجود الأخلاق في المجتمع يضمن هذين الأمرين: الأمر الأول احترام الحقوق المتبادلة، ما أحد يعتدي على حقوق الآخر. والشيء الثاني الإحسان، أن تحسن إلى الطرف المقابل، أن تحترم الطرف المقابل، أن تعينه في حالة ضعفه. هذان الأمران هما عنوانا الأخلاق. والأخلاق أعمق من الحالة القانونية، لأن القانون رقابة خارجية، بينما الأخلاق هي انبعاث نفسي. القانون لا يفرض عليك الإحسان إلى الآخرين، القانون لا يستطيع أن يعيش معك دائما وأبدا في تفاصيل علاقتك مع الآخرين، في علاقاتك مع زوجتك، مع والديك، مع أطفالك، مع الآخرين. القانون لا يعيش معك هذه التفاصيل دائما وأبدا. الأخلاق تعني وجود اندعاف ذاتي، اندفاع ذاتي لمراعاة حقوق الآخرين، فلا يعتدي على حقوق الآخرين، وثانيا لاحترام الآخرين ومساعدتهم في حالات ضعفهم. ولهذا الله تعالى يقول، وكأنما هذه الآية الكريمة تشمل الأمرين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل احترام الحقوق، كل واحد يأخذ حقه. الإحسان لا، قضية متقدمة عن العدل، يعني أن تعطي من نفسك للآخرين، أن تعين الآخرين. وكلاهما يأمر به الله تعالى، ويأمر به العقل، وتأمر به الفطرة النقية. وجود الأخلاق في المجتمع هو الذي يوفر الأمن والاستقرار في نفوس أبناء المجتمع تجاه بعضهم البعض. يعمل كل إنسان على حقوقه، ويرتاح نفسيا للطرف الآخر، وتتيسر معاملات الناس فيما بينهم. من هنا كلما كانت الحالة الأخلاقية أرقى في المجتمع، كان المجتمع أكثر أمنا وأكثر اطمئنانا. وإذا تبنت الحالة الأخلاقية في المجتمع، فإن المجتمع يهوي إلى الحالة الحيوانية. وقديما قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق، ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والرسالة السماوية إنما جاءت من أجل أن تؤكد الأخلاق، وتؤكد الأخلاق المنبعثة من فطرة الإنسان، حتى جاء نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء صلى الله عليه وآله بأفضل صيغة وأرقى منظومة أخلاقية للمجتمع البشري، حيث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت، يحصل وظيفة ومهمة في هذا الأمر، لأتمم مكارم الأخلاق. ونحن نفرق بين المجتمعات، ويقاس تحضر المجتمعات بالتزامهم الأخلاقي، التزامهم بالأخلاق العامة، احترامهم لبعضهم البعض، رعايتهم للنظام، رعايتهم للنظافة العامة. نحن نجد أن بعضنا حينما يذهب إلى البلدان الغربية يعجب بمثل هذه الأمور، يرى مراعاة النظام في الحالة الظاهرية والعامة للناس. كل شيء يسير بين الناس ضمن النظام، بينما ترى في المجتمعات الأخرى غالبا ما تكون هناك حالة من الفوضى وعدم مراعاة النظام. يعجب كثير من الناس حينما يذهبون إلى هناك بمراعاة النظافة العامة، الذوق العام للمجتمع فيه مراعاة للنظافة، الشارع يكون نظيفا، الأماكن العامة، الحدائق عادة ما تكون نظيفة. الإنسان يحاول أن يلتزم بهذه الأخلاقيات لأسباب وعوامل سنشير إليها. فرقي المجتمعات وتحضر المجتمعات إنما يقاس بمدى سيادة الأخلاقيات العامة بين أبناء المجتمع وفي الأجواء العامة للمجتمع. نحن كمجتمع ننتمي إلى دين وإلى مبدأ يقدس الأخلاق ويعتبرها هي المهمة الأساسية للبعثة النبوية. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. نحن ننتمي الى دين يركز حتى على التفاصيل، تفاصيل ممارسه حياه الانسان ان تكون فيها مراعاه للاداب والاخلاق العامه. لو قرانا كتب الاحاديث وقرانا كتب الاحكام الفقهيه نجد شيئا كثيرا تفصيليا في كل جانب من جوانب حياه الانسان. حق الشارع آداب وأخلاق للإنسان حينما يسير في الشارع، آداب وأخلاق للإنسان حينما يتقابل مع الآخرين، آداب وأخلاق للإنسان حينما يجلس على مائدة الطعام، وحتى في أخص شؤون الإنسان حينما يذهب لقضاء حاجته وصرف قضمات الأطعمة من جسمه، ايضا عندنا مجموعة من الاداب والاخلاق. مما يعني ان المجتمع المسلم ينبغي ان يكون ارقى المجتمعات الانسانية في الالتزام بالاخلاق والاداب العامة. يفترض ان تكون بلاد المسلمين، الحالة العامة في بلاد المسلمين مثلا من حيث مراعاة النظافة والذوق العام، ينبغي ان تكون بلاد المسلمين هي الافضل والاحسن في هذا المجال. بينما من المؤسف جدا اننا نجد خرقا لهذه الاداب العامة ونجد ضعفا في الالتزام بهذه الحالة. نحن امام المحور الثالث الان، وهو دين الشباب والقيم الاخلاقية. كيف تنتقل القيم الأخلاقية في المجتمع، كل مجتمع من المجتمعات في تفاصيل الأمور الأخلاقية وتطبيقاتها قد تكون لديه أشياء يختلف فيها عن المجتمعات الأخرى، وإن كان أصول الأخلاق متفق عليها كما ذكرنا. كيف تنتقل الأخلاق من جيل إلى جيل؟ إنما تنتقل الأخلاق عبر التربية. العائلة والبيئة الاجتماعية هي التي تعمل على نقل هذه القيم الأخلاقية للجيل الجديد، للجيل القادم. وإذا فشل الجيل في نقل قيمه الأخلاقية إلى الجيل الآخر، فإن الجيل الآخر يحدث متمردا على تلك القيم الأخلاقية، وهو ما تشير إليه الآية الكريمة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ذيا. آباؤهم أجدادهم الجيل القديم كان محافظا عن القيم الأخلاقية، كان محافظا على الآداب والأخلاق، ولكن الجيل الجديد أصبح متمردا على تلك القيم، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. مجتمعاتنا العربية والإسلامية الآن تواجه هذه الأزمة، تواجه هذا المأزق. نحن نجد أن الجيل الجديد من الشباب بدأت تنتشر في أوصافهم مظاهر وحالات تدل على عدم التزام بالقيم الأخلاقية، وهذه واضحة في مختلف المجتمعات. ونحن في مجتمعنا هنا في المملكة بدأت تبرز ظواهر كثيرة على السطح، خلطت عليها وسائل الإعلام ووسائل التثقيف، خلطت عليها الأضواء. هذه الظواهر ينبغي أن تلفت نظرنا إلى هذا المأزق، إلى هذه الأزمة. إذا لم نتصدى لهذه الحالة فإن الوضع في المستقبل سيكون أخطر لا سمح الله. كلكم سمع وقرأ ما كتب في الصحف في أيام عيد الفطر في السنة، في هذه السنة، ما حصل على قرنيش جدة، وكيف أن مجاميع من الشباب قاموا بأعمال وممارسات سيئة. هاجموا العوائل، انتهكوا الاعراض، سيارات وما اشبه، كل الصحف والجرائد كتبت حول هذا الموضوع. في السنة الماضية ايضا حصل نفس الشيء في الرياض، وفي مجتمعاتنا هنا في المنطقة ايضا تحصل ظواهر عديدة ضمن هذا السياق. ابرز ظاهرة نلمحها، طبعا لا نستطيع ان نعمم، عندنا ولله الحمد شباب طيبون، شباب صالحون، لكن حينما تبدأ هذه الظاهرة وإن كانت ضمن نطاق ضيق ومحدود، إلا أنها إذا لم تعالج وإذا لم تحاصر فإنها تنتشر وتكتفي. نحن نلحظ أن هناك ظاهرة يمكن أن نطلق عليها ظاهرة الاستهتار عند قطاع من الشباب. استهتار، شاب لا يشعر بالمسؤولية ولا يشعر بأن هناك ضوابط ولا يشعر بأن هناك قيم أخلاقية يمكن أن يلتزم بها، وإنما يطلق العنان لرغباته ولشهواته ولحالة من الممارسة العبثية العجيبة الغريبة. نجد أن هناك استهتارا بالنفس، يستهتر بنفسه ويقوم بتصرفات تفقده حياته تؤدي به إلى الهلاك. ما نلحظه من ممارسة للسرعة الجنونية في المرور في قيادة السيارة، ماذا تعبر عن هذا الأمر؟ شاب في ريعان الشباب تحت يده سيارة اشتراها له أبوه أو اشتراها هو بأغلى الأثمان، يسير بها في الشارع ولكن باستهتار، لا يحسب حسابا لحياته هو، وبالتالي يودي بحياته وحياة الآخرين أيضا. وحسب ما تشير التقارير والإحصاءات فقد بلغت الحوادث المرورية عندنا حدا مخيفا. في السنة الماضية هناك تقرير يقول في كل ساعة هناك قتيل من الحوادث المرورية وأربعة جرحى، في كل ساعة واحد يموت وأربعة جرحى. وفي كل سنة تخسر البلاد، يخسر الوطن 21 مليار ريال بسبب حوادث المرور. وعندنا هنا في المنطقة الشرقية حسب الإحصائية المنشورة في السنة الماضية حصل عندنا 2212 حادث مروري، كان ضحاياها 608 أشخاص ماتوا و3188 شخص مصاب بسبب هذه الحوادث. لماذا يقود الشاب السيارة بهذه الطريقة؟ لماذا يمارس الاستهتار تجاه نفسه وتجاه الآخرين؟ وحينما يصاب الشاب فإن المشكلة لن تكون في حدوده، وإنما ستلقي بظلالها على عائلته وعلى أقربائه وعلى أصدقائه، وسيكون الضرر على الآخرين أيضا. هذا استهتار بالناس. من جانب آخر نرى أن هناك حالات من الاستهتار بأعراض الناس. نحن كمجتمع متدين إن شاء الله، يعني ننتمي إلى دين، كمجتمع محافظ، تعلمنا كيف أن الأعراض لها احترامها، نغار على أعراضنا. وإلى وقت قريب كان كل واحد من أبناء المجتمع، وهذه الحالة موجودة الآن إن شاء الله عند قطاع كبير، كل واحد من أبناء المجتمع يعتبر نفسه مسؤولا عن أعراض المجتمع كلها. وكم مرة نسمع ونرى إذا رأى بعض الشباب أن هناك اعتداء وانتهاك لبعض أعراض بنات وأبناء مجتمعهم، لا تسمح لهم غيرتهم بالسقوط ولا تسمح لهم غيرتهم بالتخرج، وإنما يدافعون عن أعراضهم وأعراض مجتمعهم. نحترم الأعراض، نحترم أعراض الآخرين. سابقا كان الرجل يسافر يغادر عمله ويضطر للبقاء خارج بيته ومنطقته، لكنه مطمئن لأن جيرانه يشكلون حماية لعائلته وأهله. كانت المرأة تنطلق وتخرج وتذهب وتأتي وهي آمنة مطمئنة. كان هناك توافق وقيم أخلاقية تحترم الأعراض ولا تتجرع على أعراض الناس، لكننا نلحظ مع الأسف وجود ظاهرة الاستهتار بالأعراض. من مظاهرها هذه المعاكسات التلفونية، أنت جالس في البيت يرن التلفون يتكلم شخص أجنبي، شاب أجنبي. الآن الحمد لله لما استخدمت الأجهزة الكاشفة يمكن قلت مثل هذه الحوادث، لكن لماذا يتجرأ هذا الإنسان يتصل ويتكلم ويعاكس؟ لماذا تكون عنده مثل هذه الجرأة؟ مثل هذه الحالات ما كانت سابقا في مجتمعنا. وأيضا بعض الأحداث التي تحصل وتحدث عندنا، بعض المناسبات الاجتماعية مثل ليلة النصف من شعبان وليلة النصف من رمضان، هذه مناسبات اجتماعية كان يفترض فيها أن تكون مناسبة عامة للسرور وللفرح وللتواصل الاجتماعي ولتعظيم ذكريات دينية، ولكننا أصبحنا نواجه مع الأسف في السنوات الأخيرة محاولات من بعض الشباب المستهترين لإفساد هذه الأجواء على الناس. تجد شبابا يقومون بممارسات وتصرفات شاذة، تصرفات غريبة، اعتداء على الأعراض، انتهاك للأعراض، حتى أصبحت المرأة، أصبحت الفتاة تخشى ويخشى عليها أهلها. بالطبع كلنا وكل المجتمع شركاء في مثل هذه الأمور. النساء والفتيات التي لا يلتزمن بالعفة والحجاب والحشمة هن أيضا يحرمن على مثل هذه الحالات كما أشرنا البارحة. هذا استهتار بالأعراض، وأصبحنا نجد أيضا استهتار بمشاعر الناس وراحة الناس. مثل هذه الممارسات التي يطلق عليها التسحير، شاب تشوفه يقود سيارته وفي وسط الأحياء المدنية في وسط التجمعات السكنية تراه يقود سيارته بسرعة جنونية ويقوم بحركات معينة تصدر منها أصوات مزعجة وفي وسط الأحياء السكنية، خاصة في ليالي الجمعة وليالي العطل يستغرب الإنسان من يقوم بهذه الأعمال. هل هم أناس من أبناء المجتمع أو هم أناس من خارج المجتمع؟ إذا كانوا من أبناء المجتمع كيف يسمحون لأنفسهم أن يقوموا بهذه التصرفات وهذه الممارسات؟ لن تربي أيها الشاب بهذه التصرفات. هؤلاء أهلك، هؤلاء أبناء مجتمعك، لماذا هذه التصرفات الشاذة المزعجة؟ في بعض البلدان حاولوا أن يعملوا حل لمثل هذه القضية بأن يخصصوا مناطق خارج الأحياء السكنية لممارسة هذا النوع من الأعمال. إذا هو يريد يفحص يريد يمارس هذه الحالة هو أن يذهب إلى منطقة أخرى نائية، لماذا في وسط الأحياء السكنية؟ هذه الممارسات وهذه التصرفات الشاذة الغريبة على تقاليد مجتمعاتنا يجب أن تدفعنا إلى البحث، إلى الدراسة، إلى التأمل. بسهولة يمكن أن نصدر أقصى الأحكام على هؤلاء الشباب، هؤلاء كذا، هؤلاء أشرار، هؤلاء كذا. ولكن تعالوا لندرس جذور هذه المشكلة، لماذا تحصل هذه الظاهرة في مجتمعاتنا؟ يبدو أن من خلف ظاهرة الانفلات عن القيم هناك عوامل وأسباب. العامل الأول وجود تحريف وتحفيز عبر وسائل الإعلام. هذه الفضائيات وهذه الوسائل الإعلامية عبر أفلامها، عبر ما تنقله لمجتمعاتنا من أنماط سلوك في مجتمعات أخرى، هذا مشجع على مثل هذا الامتلاك القيمي الأخلاقي. الشاب يتلقى تحريضا، الشاب ذكرا كان أو أنثى يتلقى تحريضا على الانتناء، تضخيما لموضوع الحرية، الحرية بمعنى أن يمارس كل ما يحلو له وكل ما يشتهيه وكل ما يرغب فيه. هذا التحريض الإعلامي هو الذي يبعث، هو سبب من أسباب ظاهرة الاختصار. هذا أولا. ثانيا، رد فعل لمشاكل يعيشها شبابنا في هذا العصر، حالات من الإحباط حينما يجد أمامه مشاكل، قلق على مستقبله الدراسي، قلق على مستقبله الوظيفي، قلق على بناء حياته الاجتماعية. هذا القلق وحالات الإحباط وحالات الفراغ والبطالة التي يعيشها البعض من هؤلاء، هذه أيضا عامل من العوامل التي تدفع باتجاه هذا الاستحقاق. السبب الثالث وهو السبب الأهم والذي يجب أن نركز عليه، الجيل الناشئ عادة ما يحاط بعدة دوائر، هذه الدوائر هي التي توجهه وهي التي تنمي لديه القيم الأخلاقية ونمط السلوك المطلوب في المجتمع. أولا دائرة العائلة، ثانيا دائرة البيئة الاجتماعية، ثالثا الحالة الدينية الموجودة في المجتمع، ورابعا وأخيرا القوانين الرسمية السائدة في البلد. هذه أربع دوائر تحيط بالشباب وتحيط بأي جيل ناشئ. هذه الدوائر الآن أصبحت تعاني من قصور وتقصير في أداء وظيفتها نحو الجيل الشاب. العائلة الأسرة وهي المدرسة الأولى لتربية الشاب، لتربية الأولاد والبنات. الأسرة والعائلة هي التي تنقل القيم وتزرعها وتكرسها في نفوس الأولاد. هذه الأسرة اختلت قيامها بوظائفها في مجتمعنا الآن. البيت أصبح مجرد فندق، الولد يأكل ويشرب وينام فيه، أما ثقافته أما أخلاقه أما سلوكه فما عاد يصنع من خلال البيت والعائلة. العائلة أصبحت تشعر أن مسؤوليتها تجاه الأبناء تقتصر عند حدود الخدمات المادية، أكل، شرب، لباس، سيارة موفرة، حاجات المادية توفر له، إذا مرض يعالج، في هذا الحدود. أما توجيهه، بناء نفسيته، تربية سلوكه، العائلة الآن غالبا أصبحت مقصرة، قاصرة ومقصرة في القيام بهذه الوظيفة. لماذا مقصرة ولماذا قاصرة؟ أولا انشغال الأبوين، الأب أصبح مشغول بأعماله، عند عمل ومشغول في عمله، إذا خلص من أعماله لديه برامجه الخاصة، هو له صلته الآن متداولة في كثير من المناطق، ديوانيات ليليا يتجمع الناس في ديوانية من الديوانيات، ساعتين ثلاث ساعات يسهرون. التواصل الاجتماعي شيء جيد، ولكن حينما تقضي 6 إلى 8 ساعات في العمل وتقضي من ساعتين إلى 3 ساعات في الديوانية، ماذا بقي لأهلك؟ ماذا بقي لعائلتك؟ ثم أيضا الأم في بعض الأحيان هي عندها وظيفة مشغولة، هي عندها برامجها الاجتماعية، وأصبحت وسائل الإعلام أيضا منافس للأطفال على اهتمامات الوالدين، فقد تجد أن الأم تنهر طفلها
وتزجر قتلها حتى لا يحزنها عن متابعة المسلسل. هي ممتدة إلى متابعة المسلسل وتعطيه أولوية وأهمية أكثر من أن تغدق الحنان والحب على طفلها وعلى وليها. أصبحت العائلة مشغولة، هذه ظاهرة ملحوظة. من ناحية أخرى صار هناك انفصال بين الأديان، الأب يعيش ضمن جيله والولد يعيش ضمن جيله. الولد ما عاد يستفيد من مصاحبة أبيه، البنت لا تستفيد من مصاحبة أمها، الولد مع أقرانه مع شلته. وحينما يجتمع الأولاد الشباب مع بعضهم البعض يؤكدون هذه التوجهات السلبية عند بعضهم البعض، بينما لو قرأنا الأحاديث والروايات والتعاليم الدينية عندنا نراها كيف توجه الوالدين إلى الاهتمام بالأولاد. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ويل ويل لأبناء آخر الزمان من آبائهم. قيل: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ قال: لا، من آبائهم المؤمنين. لماذا؟ قال: لأنهم لا يعلمونهم الدين والفرائض. آخر الزمان ينشغل الآباء وتنشغل الأمهات عن الأولاد، وهذا يسبب الويل، يسبب الهلاك والدمار. الروايات تنصح بالنسبة للولد، الولد يعني الذكر والأنثى: دعه يلعب سبعة، وأدبه سبعة، واصحبه سبعة، ثم اترك له الحبل على الغائب، فإن صلح وإلا فلا خير فيه. يعني 21 سنة، 7 سنوات طفل، خليه يلعب ياخذ راحته. من 7 إلى 14 يحتاج إلى تأديب وأدبه سبعا، من 14 يحتاج إلى مصاحبة. الأم يجب أن تصادق ابنتها، الأب يجب أن يصادق وليه وصاحبه سبعا إلى أن يصير عمره 21 سنة، يعني يتجاوز مرحلة المراهقة، يتجاوز الفترة الصعبة في حياته كشاب. بعد ذلك اترك له الحبل على الغارب، فإن صلح وإلا فلا خير فيه. لكن المشكلة حالة المصاحبة الآن قلت، انفصل الأولاد عن آبائهم. سابقا حينما تذهب لزيارة إنسان أو تكون في ضيافة إنسان تجد الأولاد هم الذين يقومون بلازم الضيافة، الآن أصبح متعارف، العامل الهندي الأجنبي من أي جنسية كان هو الذي يقوم بضيافة المجلس، أليس كذلك؟ وين الأولاد؟ أين الأولاد؟ الولد هو مع شلته مشغول أو مع برامجه الخاصة به. وهكذا بالنسبة للبنات، هذا خطأ. تحتاج العائلة أن تنفتح أكثر على الأبناء، الأب يجب أن ينفتح على أبنائه، الأم يجب أن تنفتح على أبنائها، أن يكون الوالدان قدوة، وأن يتحدثوا مع الأولاد وأن ينسجموا معهم ولا ينسجموا عنهم. يحصل في كثير من الأحيان أن الأب أو الأم ينشغلون ببرامج، يروح الحاج، يروح العمرة، يروح الزيارة، يروح المآكل، لكن ألا تسأل نفسك وأنت مشغول بمثل هذه البرامج كيف يعيش أبناؤه؟ ما هو وضع عائلتك؟ اهتمامك بعائلتك أهم من هذه الأمور جميعا. يذهب إلى العمرة مثلا أو إلى الزيارة، تجده جالس في الحرم يزور أو في الحسينية يستمع، لكن أولاده، لكن بناته في بعض الأحيان أين يذهبون؟ إنه لا يعرف ماذا يعملون، ماذا يصنعون. اسمعوا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول صلى الله عليه وآله: لجلوس أحدكم مع عياله أفضل عند الله من اعتكاف في مسجدي هذا. يعني أن يجلس الإنسان مع عائلته يتحدث معهم، يرشدهم، ينصحهم، يشعرهم بالرعاية والاهتمام، هذا أفضل من الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك العائلة يجب أن تهتم أكثر، يحتاج أن تتوثق الصلة بين العائلة والأبناء، أن تكون هناك حالة من الصداقة، حالة من الانفتاح، وليس فقط أمر ونهي وزجر افعل ولا تفعل، وإنما ينبغي أن تكون هناك حالة من الانفتاح، من المناقشة، من الحوار، من التفهم لظروف الأولاد، لظروف البنات، حتى نستطيع أن نترك أثراً على سلوك أبنائنا. وإلا فإن وسائل الإعلام تنافسنا وتسلب أبنائنا منا، ما عاد لنا تأثير على أبنائنا، لأن الأولاد والبنات يصغون إلى وسائل الإعلام أكثر مما يصغون إلى أهاليهم، ويسمعون من تلك الوسائل أكثر مما يسمعون من أهاليهم. هذه الناحية الأولى، يجب أن نفعل دور العائلة في المجتمع. في بعض الأحيان العائلة هي تعاني من تصدع، وهنا يكون الأولاد هم الضحايا، الخلافات العائلية بين الأب والأم، المشاكل التي تحصل داخل العائلة، حينما يحصل تصدع في العائلة فإن الضحايا يكونون هم الأولاد، لأنه يعيشون جوعا عاطفيا، يعيشون فراغا نفسيا، يفقدون الرعاية والتوجيه. الدائرة الثانية دائرة البيئة الاجتماعية، يقولون ان من اهم ما يسبب الالتزام الاخلاقي في المجتمع وجود احترام في الاجواء العامة الاجتماعية للقيم الاخلاقية، واللي يعبر عنها بالحياة، يعني ان الانسان يستحي ان يتجاوز الاخلاقيات السائدة في المجتمع، والحياء هو من ابرز الخصائص والميز الانسانية، ان الانسان يستحي يخجل. ماذا يعني ان يستحي الانسان؟ يعني ان يرتدع نفسيا عن عمل ما يستقبحه المجتمع والرأي العام الاجتماعي. إذا فقد الحياء، ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن مما بقي من آثار الأنبياء قولهم إذا لم تستحي فاصنع. ماشي الإنسان اللي ما عنده حياء بعد ما يشوف أمام راجع، ما يشوف نفسه ملزم بمراعاة رأي عام في المجتمع، حال عامة في المجتمع، إذا نزق هذا الحجاب خلاص بعد لا يبقى أمام الإنسان رادع. ومع الأسف الآن في مجتمعنا بدأنا نرى مثل هذه الحالة، تجد بعض الشباب بعض الناس يمارسون هذه الأعمال أمام الآخرين، لا يشعر بخجل، لا يشعر بحياء وهو يمارس مثل هذا العمل، بل أصبحت عندنا فئات تشجع مثل هذه الأعمال. لو ذهبت إلى بعض المناطق التي يمارس فيها بعض الشباب حركاتهم العبثية لرأيت جمهور من المتفرجين، جمهور من المحققين، هذا الجمهور هم الذين يؤكدون مثل هذه الأخلاقيات. وهذا مصداق للحديث، يأتي على الناس زمان يصبح المعروف فيه منكرا والمنكر معروفا. أصبح الإنسان لا يتجرأ ينهى عن المنكر، حينما تقف أمام الشباب وتعاتبه لماذا تعمل هذا العمل، لماذا يجيبك الشباب، لماذا يجيبه، ما لك شغل، أنا حر، لا يقبل منك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه حالة سيئة يصل إليها المجتمع. يجب أن يسود عرف عام أن نحافظ على حالة الحياة في المجتمع حتى تكون وقاية وحتى تكون ضمانة للأمن الأخلاقي في المجتمع. الدائرة الثالثة الحالة الدينية. الحمد لله لا يزال مجتمعنا يحافظ على المظاهر الدينية. وأهم لنا ما نراه في مثل هذه المناسبات، الآن لو مددت بصرك في هذه الساحة لوجدت هذا الاجتماع الضخم من الناس، وأكثرهم من فئة الشباب والحمد لله، وكذلك قسم النساء اجتماع ضخم من النساء وفي مختلف المجالس. هذه الحالة الدينية عندنا ينبغي أن تستثمر، ينبغي أن تفعل أكثر. ماذا يعني أن يأتي الشباب إلى هذه المجالس؟ يعني أنهم مستعدون للتأثر، يعني أنهم مستعدون للتلقي، يعني أنهم مستعدون للاستجابة. ولكن يبقى الواجب علينا أن نستثمر هذا الحضور. شبابنا والحمد لله الطيب موجود في نفوسهم وفي أعماقهم، لكنهم بحاجة إلى جهود، بحاجة إلى ما يواجه ويوازن الضغوط الأخرى التي تدفعهم نحو الاستهتار ونحو الانحراف. الحالة الدينية عندنا لا تزال قاصرة ومقصرة في القيام بمسؤوليتها تجاه دين الشباب. علينا أن نفعل المساجد أكثر، أن نفعل الحسينيات أكثر، أن نفعل دور العلماء والخطباء وطلاب العلوم الدينية أكثر في المجتمع، حتى لعلنا نستطيع أن نواجه ونخلق حالة من التوازن في أوساط شبابنا مع ما يواجهونه من ضغوط أخرى. وأخيرا القوانين عند الجهات الرسمية، بالطبع أجهزة الدولة، أجهزة الحكومة لا بد وأن تكون لها أنظمة وقوانين تضع حدا لحالات الاستهتار، لكن هذه القوانين ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار ما يعيشه الشباب الآن من ظروف وأمور، وكيف تحل مشاكلهم، وكيف يستوعبون. الردع وحده لا يكفي، ينبغي أن تكون هناك مؤسسات لاستيعاب هؤلاء الشباب. عندنا بعض المؤسسات الموجودة ينبغي أن يتفعل دورها أكثر. الأندية الرياضية مؤسسات يجب أن يفعل دورها أكثر لاستقطاب الشباب، ويجب أن تكون هناك مؤسسة أخرى وأن ترصد لها الميزانيات الكافية ويفسح لها المجال الكافي حتى تستطيع أن تستوعب هؤلاء الشباب. إننا أمام أخطار جدية إذا لم نعد النظر في تعاملنا مع الجيل الشاب. وحينما نجلس في أمثال هذه المناسبات ونتذكر الشباب المؤمنين الملتزمين، إنما يجب أن نحولهم إلى قدوات لشبابنا المعاصر. في مثل هذه الليلة نحن نحتفي بواحد من أبرز الشباب العلويين الهاشميين، وهو علي بن الحسين الأكبر. علي الأكبر ينبغي أن يكون قدوة لجميع شبابنا. المسألة ليست مسألة أن نبكي على علي الأكبر، وإنما كيف نعرض علي الأكبر كقدوة وكرمز لشبابنا في هذا العصر. علي الأكبر كان يعيش في مرحلة شبابه، في ريعان شبابه. كم كان عمر علي الأكبر؟ أكثر الروايات تذكر أن عمره كان 18 عاما، وبعض الروايات تقول 23، وبعض الروايات تقول 27. المهم كان في مرحلة الشباب، وكانت تتوفر فيه صفات وأخلاقيات عظيمة. من ناحية الجمال يذكر المؤرخون أنه كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وآله، شبيه النبي كان، ولكنه أيضا كان يشبه أهل بيت العصمة، ليس فقط في الشكل والجمال، وإنما كان ورث الصفات الطيبة أيضا، جمع الصفات الغر، وحي تراثه من كل بطريف وسهم أصيدي في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد فتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. في طريقه الى كربلاء الامام الحسين عليه السلام اخذته اغفاءه ثم انتبه وهو يكرر انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم علي الاكبر. قال ابا حقا قل، ولكن ما الذي حصل حتى كررت هذه الكلمه؟ قال بني هومت عيناي فرأيت هاتفا أو سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسرع إليهم. قال علي الأكبر أبا أولسنا على الحق؟ هذا هو الشاب الذي يبحث عن الحق، يفتش عن الحق، يوظف حياته من أجل الحق، أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذا لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. خصائص علي الأكبر جعلت له محبة عظيمة في قلب الحسين وقلوب أهل البيت جميعا. علي الأكبر في يوم عاشوراء كان أول من برز من الهاشميين للمعركة، أول هاشمي جاء يستأذن الحسين للمعركة هو علي الأكبر. الأنصار أصروا أن يبادروا إلى المعركة قبل بني هاشم، قالوا لا يمكن أن ينفذ أقل أذى إلى بني هاشم وفينا عين تطرق. أول الأنصار تسابقوا إلى المعركة، بعد ذلك جاءت النوبة على بني هاشم. أول واحد خرج من الهاشميين هو علي الأكبر، أقبل أمام أبيه الحسين. الحسين بما يكنه من حب لعلي الأكبر، بما تنطوي عليه نفسه من معزة لهذا الشاب، وإذا به يرى ولده أمامه يستأذن للخروج إلى المعركة. الرواية تقول أطال النظر إلى وجه ولده علي، صار يركز بنظره على ولده علي، ثم لم تحضر منه إجازة صريحة لعلي الأكبر، وإنما رفع يديه إلى السماء، رفع طرفه إلى السماء، قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا بنبيك محمد صلى الله عليه وآله، وكنا كلما اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم امنع عنهم قطر السماء، واحبس عنهم بركات الأرض، ومزقهم تنزيقا، وفرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا تعطي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم أرخى عينيه بالدموع. لماذا أرفع عينيه؟ ما كان يريد أن الأعداء ينظرون إليه وهو في حالة بكاء، أرخى عينيه بالدموع. هنا شعر علي الأكبر بأن أباه الحسين قد أذن له بالخروج إلى المعركة. انصرف علي الأكبر إلى المعركة، ولكن انصرف بروح أبيه الحسين. انصرف بقلب أبيه الحسين. صاح حين ما من باب والأكبر إجا يمه يقل تروح روح فداك درخصني يا ابو اليمه. قل حال قلب حسين من عاين عزيز الروح واقف يطلب الرقصه بحدى للمنيه يروح. ارخى بالدمع عين ونادى والقلب مجروح اشهد يا اله الناس خانت عهدي الامه. شبه المصطفى صول على العدوان كالزلزال خلى الخيل ما تعرف رسمها من جثث الابطال. دبي من الحرب يسروا على الجنحين حام وجان شبل حسين يا حيا وعباس البطل عمه. ابن وردي الكفر صول وخلى نهارها كالليل وادي كربنا رجة وخلى الدم مثل السيل. كل شربة يفر منه وكل فارس يصيح الويل يفر ما يعرف الدربة الدنيا بعينهم ظلمة. نفس كل فوارسها كفو شبل الشهيد حسين وابوه الباب المخيم ويم شابح العينين ولينا واقفة يمه وقلبها من شطر نصفين تشوف حسين متبسم وهي بشوقه مبتسمه. ساعة ولن تشوف حسين وجهه تغير بالهضوم صاحت يد حامل جار قل افطار يا مظلوم. صاغ ولادي العدوان جلحة والدمع المحجوم فارس جاه يا ليلة وروحي لدنا مهتمة. صاحت كل فطر يا حسين قلبي من الحزن فطر قلها دخلي الخيبة وقلبي يعود لك الأكبر. ما يرد الدعاء منك وليبك بالوغى يفطر قصد نقرة الإسلام وتحطيم الكفر هم. ويلي ودخلت الخيمة هالغريبة دخلت الخيمة هالغريبة وتوسلت لله بحبيبة. صاحت وعبرتها سكيبة يا رب يوسف من غريبة أريد العلي سالم. بالفعل استجاب الله دعاها انتصر علي من أكبر على خصمه عاد الى ابيه الحسين استقبله الحسين فرحا ببطولته وشجاعته واذا به يقول ابا حسين صيد الملوك ارانب وثعالب. فاذا برزت فصيدي الابطال. ابا اريد الجائزة. ماذا تريد بني علي؟ تريد روحي؟ تريد الدنيا وما فيها؟ ماذا تريد يا علي الاكبر؟ صاح يا ابويا قطرة مايالك يا ابويا قطرة مايالك اتوى وابني الميدان وحدي يا ابويا ذاب قلبي وحد جدي العطش والحرب والميدان والحرب يا قلنا من يمجيب الماء يا ابني ما هو حك يا قدام قلبي وفاتني وسني يا بعد اهلي وبعضني يا ابويا استخلف الله العمر وقف يقل والدمع يجري من العين يا بعدي وبعد كل الناس يا تجلي صبر وقلبي انشطر. تقول الرواية قال له بني ضع لسانك على لساني وضع لسانه على لسان الحسين يقول فوجدت لسان أبي كالخشبة اليابسة. يعني بني أنا أشد عطشا منك يا علي. انقلب إلى المعركة قاتل القوم قتالا شديدا بينما هو يقاتل عمد له مرة بن منقذ العبدي عظم الله أجوركم عظم ما شرق الهامات والطاش اجتنا ضربة العبد ضربه بالسيف على راسه انحنى على قرب فرسه حتى ينقله الى الخيام فغار به الى وسط الاعداء شباك المهار لا كان يودي لابوه حسين عني الجور يحمي اوين المهار للعيد وانصر بي وشباه بالوسط العسكر هذا يبقى بسيفه وريد وهذا بالحناجر قصف ريده وهذا يغطي من رمح الحديده بخافرته وهي عالج ويفضى ندى يحسب هذا الساع جدي سجاني الماي وروى عطر كبس يقول اسرع تراك اليوم عندي اجاه يصيح يا ابن الله يا ابويا من سماع يا امك ونينك ومن شبحك بعيد الموت عينك وللعشرين ما وصلان يا كوكبان ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب الاسحار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجرنا في مصيبة ائمتنا وساداتنا. اللهم ثبتنا على ولايتهم اجعلنا من السائرين في طريقهم احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم بحقهم شافي جميع المرضى اقض حوائج المحتاجين. ايضا عندكم مجموعة من المرضى المنظورين ادعوا لهم بالصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله من على جميع المرضى وخاصة المنظورين بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعن إخواننا المضطهدين في فلسطين. أنزل إليهم نصرك المعجل يا رب العالمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.